تأتي هنا مسألة تتعلق أو ترتبط بالأضحية وليس شرطا في صحتها أو قبولها، وهي أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره وأظفاره ولا بشره شيئا ولا من جلده شيء. فقد روى مسلم والأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية أخرى: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية ثالثة: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وهو هذا الحديث فيه الأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار، وفيه أيضا النهي عن الشعر والأظفار، نهي عن مس الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي، لصاحب الأضحية، لمالك الأضحية. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فليمسك عن شعره وأظفاره. وأيضا فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ من شعره وأظفاره، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فمن خالف الأمر وارتكب النهي وقع في الإثم، ولا علاقة بين فعله وبين قبول أضحيته، لا علاقة بين فعله في المخالفة هنا، فإذا أخذ من شعره وأظفاره وهو يريد الأضحية يكون آثما، لكن لا علاقة بهذا الفعل وبين قبول أضحيته. ومن احتاج إلى أخذ الشعر أو الظفر أو الجلد فأخذها فلا حرج عليه، للحاجة، للضرورة، للعلاج، إذا شعر بألم أو بغيرها. فديننا دين يسر ودين رفع حرج على الناس، فمن احتاج إلى أن يأخذ من شعره أو ظفره أو جلده فأخذ فلا حرج عليه. ومن ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي المذكور. فالنهي يتعلق بصاحب الأضحية، لا يتعلق بالوكيل أو بمن أراد أن ينفذ وصية أوصاه بعض الناس أن يضحي عنه، أوصى بالأضحية. فصاحب الوصية وصاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما الوكيل أو من ينفذ هذه الوصية فلا يشمله النهي المذكور، يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. كذلك فإن هذا النهي خاص بصاحب الأضحية ولا علاقة لأهل بيته بذلك، فيجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره. فصاحب الأضحية مأمور بالإمساك عن شعره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وزوجته وأولاده، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يأمرون نساءهم وأولادهم بالإمساك عن الشعر والأظفار.